بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: أو حرف عطف. وصل بنا الكلام إلى أو، وهي من حروف العطف. والعطف تارة يكون من باب عطف المفرد، وأخرى يكون من باب عطف الجمل. وسيأتي في الباب الرابع بحث مطول في أقسام العطف وأنواعه وحالاته. ومعاني أو بتعبير المصنف أوصلها المتأخرون إلى 12. والماتن في هذا البحث بصدد استقراء كلماتهم وجمعها ليذكر لنا هذه المعاني، على أنه سيذكر في آخر البحث تنبيها لتحقيق معنى أو، وبالتالي لتحقيق معنى إما، لأنهما يشتركان في هذه الناحية. المعنى الأول هو الشك، وذلك كما في قوله تعالى حكاية عن منكر الآخرة: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فهؤلاء شاكون في مدة إقامتهم في الدنيا، ليسوا متأكدين، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لا يعلمون. فالمعنى الأول إذن هو الشك، أي عدم علم المتكلم. الثاني إخفاء المتكلم مراده عن السامع، وهو الإبهام. فالمتكلم عالم، ولكنه أراد لحكمة ما أن يبهم مراده وأن يخفي مراده الأصلي عن السامع، وذلك كما في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالآية في سياق الكلام على الحجاج، وفي سياق الحديث عن دعوة الطرف الآخر ومجادلة الطرف الآخر بالتي هي أحسن، فعبرت عن ذلك من خلال إرخاء العنان للخصم، أي من باب التنزل له، مع علم المتكلم بتعين طرف معين، بتعين طرف محدد. فقالت: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالمتكلم عالم بأنه على هدى، وبأن الطرف الآخر على ضلال، في ضلال مبين. علق المصنف عليها بقوله: الشاهد في أو الأولى، أي في قوله تعالى: وإنا أو إياكم، وليس لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعقبه الدماميني وأورد على تخصيص الماتن بأن الشاهد موجود في أو الثانية، فالتركيب التالي لما ذكره المصنف موضعا للشاهد يفيد معنى الإبهام: لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا تمايز بينها وبين الأولى، فكلاهما يفيد الإبهام. إنا أو إياكم تفيد الإبهام، لعلى هدى أو في ضلال مبين أيضا تفيد الإبهام، فتخصيصه غير واضح. ورد الشمني قال: صحيح، الإبهام يستفاد من الأولى وفاقا للمصنف، ولكنه لا يستفاد من الثانية، خلافا للدماميني الذي يستغرب يقول: ما الفرق بينهما؟ الشمني قال: الإبهام أمر زائد على أحد الشيئين أو الأشياء، ليس ذكر الأشياء مرددة بأو وحده كافيا في كون المقام من مقامات الإبهام، لا، نحن نحتاج إلى أمر زائد. ما هو؟ قال: نحتاج إلى قصد الإبهام، نحتاج إلى تعمد الإلباس. ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وجدنا أن المحكوم عليه فيها بأنه على هدى أو في ضلال مبين هو محل أو الأولى لا الثانية، فهي الموضوع الأساس، ولذا لو لم تأتي الثانية من رأس، لو لم تأتي الثانية وقيل هكذا: وإنا أو إياكم لعلى هدى، وانتهى فقط، بدون تكملة الآية لم يكن ليختل معنى الإبهام. فالإبهام إنما يستفاد من الأولى لا الثانية، لأن الغرض منه هو الترديد والإخفاء على السامع في أي الفريقين يكون على هدى وفي أي فريقين يكون في ضلال مبين. وقيل على خلاف ذلك، بعكس ذلك، قيل أو الأولى بمعنى الواو، وهي تدل على الجمع المطلق كما سيأتي في المعنى الخامس، وليست من المعنى الثاني، ليست من الإبهام في شيء، بل الإبهام يستفاد من الثانية. هذا على نقيض مدعى المصنف، إذ التقدير في الآية الكريمة إنا أو إياكم بمعنى إنا وإياكم، لا على هدى أو في ضلال مبين، هنا يستفاد الإبهام. فأحدنا في أحد الطريقين، فالترديد والإبهام على الطريقين. وحملها بعضهم على اللف والنشر المرتب، أي إنا لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين، مع مراعاة الجدال بالتي هي أحسن. وهذا الحمل بعيد جدا. نعم، حاصل المعنى من باب التلويح والإشارة يمكن أن نقبل ذلك، وإلا فمن الواضح أنه في مقام إرخاء العنان للخصم. والظاهر أنها عاطفة للإبهام بلا فرق بين الأولى والثانية، وفاقا للدماميني، إذ كما أن الإبهام يستفاد من الأولى كذلك يستفاد من الثانية، فهو من قبيل دخول الإبهام على الإبهام، لأن الغرض النهائي من الآية الكريمة إنما يتحصل من خلال هذين الإبهامين. ولو قلت بأن الرئيسي هو الأول، بأن الرئيس هو الأول، لا مشاحة في ذلك، ولكنه في نهاية الأمر الإبهام يستفاد من الثانية كما يستفاد من الأولى. نعم، المصنف في مقام الترتيب الفني هو حر في تحديد محل الشاهد، ولعله لم يقل أو للإبهام في الموضعين، قال فقط في الأولى لوجود خلاف في الثانية، هو حر في ذلك. ولكن الأيسر في مقام التصنيف أن يفعل هنا كما صنع المرادي، وهو دائم النظر إلى الجنداني، أن يفعل هنا كما صنع المرادي فهو دائم النظر إلى الجنداني، فهو ذكر محل الشاهد فقط، ذكر الأولى ولم يكمل الآية، قال هكذا وإن أو إياكم فقط على هدى، من دون التكرار، بدون تكرار أو، لا أن يذكرها كاملة ثم يخصص بعد ذلك، إلا أن يكون، إلا أن يكون من أصحاب الرأي القائل بأنها لا تفيد الإبهام وقصد الإشارة إلى ذلك، وإلا فكان ينبغي لو كان قد خصص محل الشاهد في الأولى من باب أنه يرى في الثانية خلافا، لو كان كذلك كان ينبغي أن يذكر محل الشاهد فقط بدون هذه الإشارة، ثم ذكر شاهدا ثانيا للإبهام، وهو قول الشاعر نحن أو أنتم الأولى ألف الحق قف بعدا للمبطلين وسحقا. هذا البيت يسمى في اصطلاح العروضيين بالمدرج، لماذا؟ لأن نهاية الشطر الأول منه أدرجت في بداية الشطر الثاني، ليس هناك كلمة مستقلة لنهاية الشطر الأول وكلمة مستقلة لبداية الشطر الثاني. نحن أو أنتم الأولى ألف الحق قف بعدا، هناك كلمة واحدة توزعت عليهما، كانت في جزئها نهاية للشطر الأول وفي جزئها الثاني بداية للشطر الثاني، لأن الحرف الأخير مضاعف وهو حرفان في الحقيقة، أولهما كان نهاية للشطر الأول وثنيهما كان بداية للشطر الثاني، ومحل الشاهد فيه واضح، نحن أو أنتم. المعنى الثالث هو التخير، وتأتي أو للتخير بشرطين، أولهما أن تقع بعد الطلب، وأن تكون قبل ما يمتنع فيه الجمع. فإذا هي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع، والامتناع هنا أعم من المعنى المنطقي العقلي، وفيشمل الشرعية والعادية، ولا نخصصه بمعنى الاستحالة العقلية، لا هو أعم. مثاله: تزوج هندا أو أختها، وقعت بعد الطلب تزوج، و قبل ما يمتنع فيه الجمع وهو الزواج بين الأختين، والامتناع هنا شرعي، وقد يقال بأنه عرفي على بعض المجتمعات. وكذلك: خذ من مالي درهما أو دينارا، وقعت أو بعد الطلب، وصاحب المال علق الأخذ على الترديد، فلا يجمع بينهما، خذ إما هذا وإما ذاك. فهنا للتخيير. ثم أشكل الماتن قائلا: من عادتهم في هذه المسألة أن يمثلوا للتخيير بآية الكفارة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وكذلك بآية الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن الواضح جدا أنه يمكن الجمع بين هذه البدائل، فإن المكلف يستطيع أن يقدم الطعام والثياب، وأن يحرر العبيد، أن يجمع بين هذه البدائل، وكذلك يستطيع أن يصوم ويتصدق وهكذا. إذن هذا أمر متيسر، فكيف تقولون بأن أو تفيد التخيير إذا وقعت بعد الطلب في مثل هذه؟ وتذكرون هاتين الآيتين في هذا المعنى. ثم أجاب المصنف عن ذلك، قال: أما وقوعها بعد الطلب هذا أمر واضح، فاللفظ وإن كان ظاهره إخبارا يراد منه الأمر، إلا أن الكلام في شرطية امتناع الجمع. قال: بأن الجمع بين هذه البدائل ممتنع، ولكن لا بالمعنى التكويني بل بالمعنى الشرعي، فلا تقع ثلاثتها معا كفارة أو فدية، بل واحدة منها تكون هي الكفارة، وما وقع بعدها لا يصدق عليه أنه كفارة، بل هي قربة من باب التقرب إلى الله عز وجل بطريقة مستقلة عن معنى الكفارة، هي قربة مستقلة خارجة عن الكفارة. وبعبارة أخرى، متعلق الأمر هنا عنوان جامع بين الثلاثة، عنوان جامع بين الثلاثة، والعنوان يوجد بفرده، وبالتالي لأن الوجوب تخييري ويجري فيه الإطلاق البدلي، وبالتالي فما إن يحقق مصداقا منها فقد امتثل، ومعه يسقط الغرض فيسقط الأمر، فلا معنى لتولده مرة أخرى، بحيث يمكن جمعه مع الأول حتى يقال بأن الجمع ممكن، بل هذا واضح جدا بناء على أن الوجوب التخييري عائد إلى وجوبين شرطيين، بحيث يكون أحدهما مشروطا بترك الآخر، باعتبار أن ملاك كل منهما لا يمكن تحصيله مع